بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن الصلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 15.
يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة باب تفسير التوحيد.
لا هذه ما خلصنا الباب الماضي.
قال رحمه الله تعالى في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، اقرأ عنوان الباب فقط، لأنه انهينا نحن النصوص الواردة وانهينا حديث سهل بن سعد، ليس كذلك؟
نعم.
طيب، يبقى عندنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الباب الذي أورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ذكرنا مناسبته لكتاب التوحيد، وبينا المراد من ذلك والمقصد، وقرأنا ما ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في بيان المقصد من هذا الباب في كتابه مقاصد التوحيد. وهذا الباب باب عظيم، حيث أنه يتحدث عن الدعوة إلى الله، وبما يبدأ المرء الداعية إلى الله عز وجل. ومن تدبر هذا الباب وما ورد فيه من آية و حديثان، حديث ابن عباس في إرسال معاذ بن جبل، وحديث سهل بن سعد في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، هو منهج لمن يريد الدعوة الصحيحة. ويكفي عن التنظير، ويكفي عن كثير من القواعد الفكرية التي وضعها المفكرون والمنظرون للدعوات. فدين الله يسير وسهل، ومن أراد الخير والهدى والاتباع فيكفيه ذلك. بقي عندنا كلاما عظيما، بقي عندنا أن نتكلم عن أو أن نقرأ كلاما عظيما لابن القيم الجوزية في مدارج السالكين، أورده الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وكذلك بقي عندنا المسائل، وهي المسائل المستنبطة أو المسائل المشار إليها في هذا الباب. فقد نقل عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، شيخ عبد الرحمن، عن ابن القيم كلاما جميلا في شأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يقول رحمه الله تعالى: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال رحمه الله: ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له، وجدتم الكلام؟ أنتم معي يا أخوان؟ وجدتم الكلام في أول الباب. قال: فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة. والمراد بأنه يدعى بالحكمة أن يبين له الأدلة ويذكر بالأدلة والبراهين في شأن الأمر الذي خالف فيه، يبين له بالحكمة لأنه كما ذكر طالبا للحق محبا له، أي ليس طالبا للباطل ولا مؤثرا الهوى، فهذا ينفع معه الحكمة. قال: فإنه فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، إنما يبين يذكر الدليل كذا والمسألة التي خالف فيها فلان كذا ودليل مخالفته كذا من القرآن والسنة وأثار السلف، فهذا إن كان طالبا للحق مؤثرا له فإنه ينصاع له، فلا يستحق أن يوعظ أو يجادل. قال: وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق، يعني داعية باطل، داعية بدعة، داعية كفر، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق، يعني يدعو إلى بدعة، لا نقول يدعو إلى كفر، حتى من يدعو إلى الكفر يظن أنه مثلا على حق كالنصارى الذين يدعون لكن إذا تبين لهم رجعوا إلى الديانة، فهو يظن أنه يدعو إلى الحق. وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه، فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، يذكر بالله ويذكر أن طريقه هذا باطل وأنه مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالف لما كان عليه السلف. الحالة الثالثة: قال: وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن، يعني إذا كان ولي أمر ورأى أن هذا يصد عن سبيل الله فله السيف كما فعل علي بن أبي طالب بعد أن أرسل ابن عباس إلى الخوارج وجادلهم وبين لهم، فلما أبوا أو بقي من بقي على متبعا لهوى نفسه جالدهم بالسيف، انتهى كلامه. ثم انتقل إلى كلام آخر نقله عنه الشيخ عبد الرحمن متعلق بأمر الدعوة. قال: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرئاسة. وهذا الكلام الذي ذكره فصل فيما يقع اليوم عند الجماعات الدعوية، ففرق بين من يدعو إلى الله ويحب الإمامة ليقتدي الناس به في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين من يدعو لدعوة الناس له ولتكثير السواد له حبا للرياسة والزعامة وتأصيلا للحزبيات والجماعات التي يعقد لها السمع والطاعة والبيعة. انظر ماذا يقول: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. هذا هو هذا. قال: فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، يعني دعوته إلى أن يطيع الناس ربهم ويطيع الناس رسولهم ويحقق عبادة الله تعالى، لا أن يربط الناس به لذاته أو لحب الرياسة أو للتزعم أو ليشار له بالبنان. قال: فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. هذا مقصد الناصح لله عز وجل، وهذا الذي سبيله سبيل الأنبياء والمرسلين، يدعون الناس إلى عبادة الله ويدعون الناس إلى طاعة الله وطاعة رسوله، لا يدعون الناس إلى الرئاسات وإلى الزعامات وإلى الحزبيات. قال: فقد ناصح الله في عبوديته. ومعنى ناصح الله في عبوديته هذا مدلول قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قيل لمن؟ قال: لله. فالنصيحة لله هو دعوة الناس إلى عبادة الله وإلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، هذا هو النصح الذي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: فهو يحب الإمامة في الدين، دل على أن محبة الإمامة في الدين مطلب شرعي، أن تحب أن تكون إماما في، هذا مطلب شرعي. لكن فرق بين محبة الإمامة لذات الإمامة ليقتدي الناس بك في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرق بين حبك للإمامة للحصول إلى الرئاسة والزعامة. ولذلك جاء من دعاء عباد الرحمن ما مدحه الله لهم: واجعلنا للمتقين إماما، كما سيأتي. والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. كيف قرة أعين؟ أي بطاعتهم لله ورسوله، فتقر أعينهم بإصلاح أولادهم وأحفادهم. هذا المراد: ربنا هب لنا من أزواجنا، أي من أصلابنا، سواء كان من أصلابنا المباشرين أو من أصلاب ذرياتنا أحفادنا، من يكون قرة عين لنا بأن يطيع الله ويلتزم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو دعاء مشروع عظيم. واجعلنا للمتقين إماما، يقتدى بنا. اجعلنا للمتقين إماما، المراد بالإمامة هنا الإمامة في الدين، بأن يكون المرء عالما بدين الله، معلما الناس الخير، يقتدون به في أفعاله الموافقة للسنة، فيكون هذا المطلب مطلب شرعي، وينبغي للمسلم أن يحرص عليه ويدعو ربه في صلاته أن يوفقه الله بأن يرزقه الإمامة في الدين، ويبذل أسبابها في طلب العلم الشرعي والصبر على طلب العلم ومجالسة أهله ليكون قدوة للآخرين، ولا ينبغي له أن يهمل نفسه عن طلب العلم ويترك طلب العلم، لأن الإمامة في الدين أعظم مطلب في الحياة، بأن يقتدي الناس بك. انظر، هذا سيأتي. قال: فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتدى هو بالمتقين. بعض الناس يفهم من قوله واجعلنا للمتقين إماما أي أن يصير إمام أم الناس في صلاتهم، لا، هذا أعم. المراد بالإمامة هنا كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة. فالإمامة المراد بها أن يكون عالما ذا ديانة وصلاح وتقوى يقتدي به الناس، فيكون إماما يقتدى به، يأمه الناس في هديه وسمته وخلقه ودعوته وعلمه وتقواه وورعه. هذا المراد بالإمامة. قال: بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتدى هو بالمتقين، أي وهذا يدل على سلسلة الأخذ عن العلماء، يعني هذا الذي تحصل على الإمامة إنما تحصلها لأنه تربى على العلماء وأخذ العلم من أفواه العلماء، فأخذ علمهم وسمتهم وهديهم، فبه يكون أيضا قدوة للآخرين كما أخذ هو عن العلماء والأئمة. وفيه إشارة إلى أنه لا يتحصل المرء على الإمامة من خلال الاقتصار على الكتب، بل لا بد أن يتربى على فيقتدي بالمتقين بمن سبقه من أهل العلم والتقوى والعلم. كما اقتدى هو بالمتقين، فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا أي مهيبا مقتدا به، وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه، لم يضره ذلك، أي لم يضره هذا المقصد، لأن هذا المقصد مقصد شرعي، بعكس من كان مقصده للرئاسة والزعامة فهو مقصد سيء دنيوي ولا يوفق صاحبه ولا يفلح ولا ينصره الله، بل يحمد عليه في طلبه هذا بأن يكون حريصا على الإمامة في الدين ويبذل أسبابها، يحمد على هذا الطلب لأن هذا مطلب شرعي. مدح الله أصحابه لأنه داع إلى الله، يحب أن يطاع أي الله ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك. يعني إنما أحب الإمامة في الدين لا لذاتها، ولكن لأنها وسيلة وسببا لطاعة الله وعبادة الله وتوحيد الله عز وجل. فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. ثم قال: ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه، وذلك بقوله تعالى: وعباد الرحمن، ثم ذكر أوصافهم وذكر من صفاتهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال: ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله أي في القرآن، وأحسن جزاءهم يوم لقائه: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. ففي الدنيا اختصهم الله لنفسه عباد الرحمن، وفي الآخرة لهم أعظم الجزاء، وسيبين لما أعطوا أعظم الجزاء في الآخرة. انظر: فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم. ينبغي للمسلم أن يسمع هذا الكلام وأن يتدبره. قال: ثم قال: والذين يقولون، أي بعد ذكر أوصافهم: الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون، ذكر أوصافهم العظيمة. ثم قال بعد ذلك: والذين يقولون، أي هؤلاء عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا أي من أصلابنا، وذرياتنا أي من أصلاب أحفادنا، قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. انظر هذا المطالب، مطالب عظيمة، مطالب عظيمة، ينبغي أن يتعلق نفس المؤمن الأبي بها فيحرص عليها. فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته. كيف؟ بأن يجعلهم للمتقين إماما، أي يجعلهم سببا لهداية الناس. هذا الموفق من يكون سببا لطاعة الناس، لطاعة الناس لربهم، سببا لهداية الناس، وليس بقوله وإنما أيضا بأفعاله بأخلاقه. ولهذا الدعوة إلى الله لا يظن الإنسان أنها مقتصرة على اللسان، بل سمتك وأخلاقك ومعاملتك مع الآخرين بميراث النبي صلى الله عليه وسلم تكون داعيا إلى الله عز وجل. والموفق من وفقه الله عز وجل. لهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الدعاء. ربما أنك تحرص على الخير ولم تصبه، ربما يدلك عقلك وتفكيرك على أسلوب تتخذه في الدعوة إلى الله تظن أنه خير أو معاملة تسير معها وهي وبال عليك، مثل الذي يجامل المبتدعة. واضح؟ يقول: والله هذا أسلوب، لا أريد أن أنفر الناس، فيجالس المبتدعة ويضاحك المبتدعة ويمازح المبتدعة ويجالسهم وبينهم أنس وألفة. يقول: يا أخي ما أريد أن أتشدد. هذا أراد الخير ولكنه لم يصب الخير. فأنت احرص على هذا الدعاء حتى يوفقك الله، واجعلنا للمتقين إماما. كم من الناس يتخذ أسلوب في الدعوة، وربما يتهم بعض طلاب العلم الذين مواقفهم على موقف السلف من أهل البدع، يقول: أنتم تنفرون، وهذا موقف شرعي. الألفة مع الناس خيركم من يألف ويؤلف، واللين مع الناس، ولكن الحق يحتاج أيضا إلى قوة. أما أنك تجامل أهل الباطل، بل وصل ببعض الجهال ممن يعطي العصاة الخمر، زجاجة الخمر، يقول: هذا أسلوب في الدعوة إلى الله، أنا لا أريد أن أنفر الناس. وآخر يعطيها السيجارة، يقول: هذا نوع من أنواع الدعوة، حتى لا يظن أن الإسلام تشديد. وأشكال وأنواع من الطرق التي يسلكها الناس بزعم أنها أني أريد أن أكون موقفي أمام الناس قدوة حسنة. ما الذي دل على هذا القدوة الحسنة في نظره؟ عقله وتفكيره والشيطان. ولذلك الموفق من جعل أسلوبه في الدعوة وكلامه في الدعوة وأخلاقه ومعاملاته وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وأبعدت عقلك. والعقل لا يصادم النقل، ولكن لا تجعله أسا في الاعتماد عليه. ولذلك ما الذي ضيع الإخوان المسلمون والتبليغ والتكفيريين والصوفية؟ لأنهم نظروا لدعوة الناس من جانب تفكير عقلي بحت، مصالح عقلية قررها منظروهم، قالوا أن هذا هو الطريق الصحيح. حتى أن بعضهم ربما يفعل المعصية يظن أن هذا أسلوب من أساليب الدعوة، يدعو إلى الاختلاط، يجالس النساء، يمازح الحريم. لماذا؟ قال: لأني أريد أن يعرف أن الناس أنه دين عظيم، دين يسر. بعضهم يقول أن اليهود إخواننا، أن يقول: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كل ذلك دلهم عليه العقول والتفكير والتنظير العقلي البحت. ولذلك هذه الآية آية عظيمة، تدلك على أن الاقتداء والإمامة في الدين إنما تكون بعد رحمة الله وتوفيقه باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع المتقين. والمتقون هم أهل السنة، أهل العلم، أهل البصيرة. ثم قال: فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته. عندما سألت الإمام في الدين، وجعلنا للمتقين إماما لكي تكون عونا للمسلمين على اتباع السنة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة، أي يقتدى بهم في أفعالهم، في أقوالهم، في دعوتهم، في سمتهم، في هديهم. وجعلنا منهم أئمة، انظر، يهدون بأمرنا. انظر، ليس يهدون بعقولهم وأفكارهم والرأي، لا، يهدون. والهداية هنا المراد بها ليست هداية التوفيق والإلهام، هداية إيش؟ الإرشاد والبيان بأمرنا أي بوحينا. قال الله قال رسول، هذا يدل على أن الدعوة توقيفية، وعلى أن الإمامة تنبني على اتباع السنة. يهدون بأمرنا. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنوا. فالإمامة في الدين كما يقول شيخ الإسلام تكون إيش؟ بالصبر واليقين. بل نقول أن الإمامة بالدين تكون بثلاثة أمور: باتباع السنة، وبالصبر واليقين. فقد يكون الإنسان متقي وعنده صبر لكن ليس على السنة. ما دليل السنة؟ يهدون بأمرنا أي يدعون الناس ويبصرون الناس بالسنة، ما هو بالتنظير العقلي ولا بالذوق ولا بالحماس ولا بالفكر، وإنما بأمر الله ورسوله. ثم قال: فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. فالإمامة في الدين إنما تحصل بالعلم النافع والعمل الصالح وبالصبر وباليقين، وبأن يكون العبد وطالب العلم ومن يريد أن يصل إلى هذه المرتبة العظيمة أن يكون متربيا على العلم على السنة، وإنما ذلك ينشأ من أخذ العلم عن العلماء، أن تتربى من صغرك وتنشأ على ذلك. ولهذا يقول السلف: إذا رأيت الشاب أول نشوءه على أيدي أهل السنة فرجه، وإذا رأيته على أيدي أهل البدع فيأس منه ولا ينال الإمامة في الدين أبد. وإنما الإمامة أهل السنة الذين نشأوا على العلم وعلى التقوى، فجازاهم الله بحسن نياتهم وصدق اتباعهم وبصبرهم على العلم أن جعلهم أئمة يقتدى بهم. ثم قال: وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله وعباد الرحمن. انظر دقة استنباط ابن القيم رحمه الله. لماذا أو ما الفائدة من ذلك؟ قال: ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته ومحض جوده ومنته وعباد الرحمن. أي من رحمة الله أن وفقهم الله. حتى الدعاء يا إخوان توفيق من الله. قد الله عز وجل يعلم سوء نيتك أو عدم حرصك أو أنك لا تستحق لذلك، لا يوفقك الله إلى أن تدعو هذا الدعاء. لكن إذا وفقك الله إلى هذا الدعاء اعلم أن الله يريد لك أن يستجيب دعاءك لهذا الأمر وأن يجعلك ممن وفق إلى الإمامة في الدين. فالتوفيق إلى الدعاء من رحمة الله بك، كما قال السلف: إذا وفق العبد للدعاء ذلك لأن الله يريد له هذا الأمر الذي طلبه فيحققه له، لأن الله كريم يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا دعا. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة بعد أن حافظوا على الأمور الدينية والعبادات وتركوا المحرمات بل زادوا على ذلك أن كانوا أئمة يقتدى بهم، فجازاهم الله الغرف العالية. لماذا؟ انظر وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة الغرف، وهي المنازل العالية في الجنة، لأن الجزاء من جنس العمل. فلما ارتفعوا بطاعة الله وكانوا أئمة في الدين جزاهم الله بالغرف العالية في جنات النعيم. قال: وهذا، أي هذا الجزاء، لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا، كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنة. الآن لنتصور ما الذي في الدنيا من المطالب العالية التي تتشوق النفوس لها، إما ملك أو رئيس أو زعيم أو تاجر أو صاحب جاه أو عالم، فأي أعلى المراتب الشريفة التي مثلها يستحق أن يسأل العبد ربه أن يناله إياها؟ وهي الإمامة في الدين. يعني لا تساويها لا حكم ولا تجارة ولا جاه ولا وزارة، إنما أعظم عمل ومرتبة يصلاها العبد في هذه الدنيا هو الإمامة في الدين، بأن يكون عالما ربانيا يقتدى به في دعوته وهديه وسمته. ولذلك يتضح هذا من جزائهم في الآخرة. هؤلاء الأصناف الذين تتشوق النفوس لهم، من هم أعلى مرتبة في الجنة التي هي حياتها سرمدية ودائمة؟ أعلى مراتب هؤلاء بعد الرسل هم هؤلاء العلماء الربانيين الصديقين والتجار وأصحاب الجاه والوزراء والحكام. أين منزلتهم في الآخرة مع هؤلاء؟ بينهم وبينهم درجات عالية. قال: وهذا لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا، كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنة. انظر، وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جمع جميع أغراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. نزل هذا الكلام في الدعوات التي تريد الحكم. ما الذي أنتج في ذلك كما سيأتي؟ دائما من يجعل مطلبه الإمامة في الدين ليقتدي الناس به فيعبدون ربهم ثمارها عظيمة، والذي يطلب الرئاسة وتجميع الناس حوله ليكون علوا عليهم عاليا عليهم قاهرا عليهم مفاسده عظيمة وشره عظيم. انظر، قال: فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والعصبية والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقر الله واحتقار من كرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا بأضعافه من المفاسد، والرؤساء في عمى عن هذا. وش أكبر دليل؟ ما يحصل عند الأخوان المسلمين الآن لما أرادوا الحكم وش صار وراهم؟ قتلوا المسلمين، انقلابات، قتل، هتك أعراض، شر مستطير. انظر ما يسمى بالربيع العربي، كان مقصده طلب الرئاسة. ما الذي أنتج؟ انظر إلى العلماء الربانيين الذين نالوا الإمامة في الدين، ما هي آثارهم؟ انظر لمحمد عبد الوهاب، ما هي آثاره؟ ابن تيمية، ما هي آثاره؟ ابن باز، ما هي آثاره؟ الألباني، ما هي آثاره؟ لأنهم ما طلبوا الرئاسة الدنيوية، طلبوا الإمامة في الدين ليعلموا الناس كيف يقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الذين طلبوا الرئاسة والدنيا، كل هذه الأمور حاصلة عندهم، سرقة الأموال، جمع الأموال لمصالحهم، الركض على الرئاسات والحكم، مسابقة الناس في المجالس النيابية، كلها مطامع دنيوية. لا يغريك أنهم ظهروا باللحية والإزار واللبس الذي يظهرون أمام الناس أنه لباس دين، ولكن هذا ليعمون به بصائر الناس. نحن أصحاب دعوة، نحن نطالب الدين، نحن نريد الحكم الإسلامي، وهم كذابون يريدون مصالحهم الخاصة. انظر مصر وش صار فيها الحين، ظهروا الإخوان المسلمين للناس أنهم يريدون الحكم الإسلامي والشريعة الإسلامية. طيب لما حكموا هل طبقوا الشريعة؟ قالوا نريد الديمقراطية بعد ما وصلوا الحكم، لأن مقصدهم ما هو الحكم هو الإسلامي، مقصدهم الدنيا والسيطرة على العباد. لما أخذ منهم هذا الأمر وش صار؟ قتلوا المسلمين إلى يومك هذا، فساد عريض في العالم الإسلامي بسبب هذا التفصيل. الفرق الذي بدأه ابن القيم، الفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرئاسة، فهذا ثماره عظيمة وهذا مفاسده عريضة. ثم قال: فإذا كشف الغطاء، يعني اتضحت حقيقة مطالب هؤلاء ومطالب هؤلاء، سواء في يوم القيامة عندما تتكشف الأمور أو في الدنيا عندما تتكشف مفاسد المطالب الرئاسية، والآن تكشفت لأصحاب البصائر، عرفوا الدعوات السياسية وش هدفها. الذين 90 سنة 100 سنة ينادون الجهاد الجهاد الجهاد، اتضح أنه ما في جهاد، اتضح أنهم يركضون للأموال والدنيا والحكم. والجهاد ضحكوا فيه على بسطاء الشباب اللي عندهم غيره، حتى يمشون على جماجمهم للوصول إلى الحكم والمطامع الدنيوية، وفعلا وصل مساكين هالشباب، يجون يحثون الجهاد تأخذ الجنة طوالي، هم ما يدرون أنهم يضحكون عليهم، يدغدغون العواطف لكي يوصلون للحكم والدنيا، وأنت حطب في نار جهنم، ما عليك، أهم شيء أنهم يوصلون لأغراضهم. وتكشفت بعض الأمور عند بعض أتباعهم. قال: فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه. الآن تبين فساد ما عليه الإخوان عند أهل البصيرة الذي يفكر تفكير وينظر للقرآن والسنة، لكن الذي أعمى الله بصيرته إلى يومك، يأيد داعش، يأيد الإخوان، يأيد الثوريات، ويشوف الضحايا للمسلمين، وينظر ما فعله هؤلاء المجرمون بالمسلمين، ومع ذلك يقول لا جهاد، هؤلاء الجهاد، هذا عمى بصير، خلاص انتهى الأمر، هذا كما يقال للعوام ما بطب، عمى بصير، يشوف الباطل ويشوف النار تحترق بالمسلمين يقول لا هذا جهاد. يشوف أن الرافضة وإيران والموساد اليهودي يتخذون داعش للوصول إلى قتل المسلمين، يقول لا هذا الله مأثور مجاهدي. إيش تقول بعد هالحقائق والبراهين؟ فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صفة الذر. انظر جزاءهم هؤلاء الذين علوا على الناس على جماجم الناس، كيف يكونون يوم القيامة؟ الناس يطؤونهم. والعلماء الربانيين الذين طلبوا الإمامة في الدين هم في الغرف العالية. انظر، فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صفة الذر، يعني يصغرهم الله سبحانه وتعالى مثل الذر إهانة وتحقيرا لهم بعد أن كانوا يعني ينتفخون على الناس. يطأهم أهل الموقف يوم القيامة بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله. كيف صغروا أمر الله؟ جعلوا مطالبهم الخاصة أعظم من مطالب الله، لكن الذي يطالب للإمامة في الدين طلبها لكي يعلو أمر الله وأمر رسوله ويعبد الله ويوحد الله. كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله من أعظم الكلام في مسألة الدعوة إلى الله، وكأنه يتكلم عن واقع الجماعات اليوم ويبين لك ما الفرق بين مطلب الإمامة وما هي ثمارها على المدعوين وعلى الداعي في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا يرفعهم الله، وفي الآخرة يعزهم الله في الغرف العالية في جنات النعيم. والذين طلبوا الرئاسة فيرتفعون على جماجم الناس ويحقرون الناس ويهينون الناس ولا يبالون بدمائهم وأعراضهم، أهم شيء الوصول لمآربهم، هم في الحقيقة يتكشف عورهم في الدنيا ويهينهم الله في الدنيا ويهينهم الله في الآخرة بأن يدوسهم الناس بأرجلهم يوم القيامة. فهنا يا إخواني، هذه المسألة مسألة عظيمة تتعلق بهذا الباب، باب الدعوة إلى الله. فالذي دعوته دعوة صحيحة إنما يدعو فلان وفلان والمسلمين ليعبدوا الله، ليصلوا، لينقذوا أنفسهم من النار ويدخلوا الجنة. وأما الذين يطالبون بالرئاسة أو المطامع الدنيوية فإنهم يتخذون البشر جماجم للوصول إلى مآربهم. وهذا الذي يدعوك إلى الله ليجعلك حر، ما هو عبد له، يجعلك حر وتعبد الله وحده. وأما أولئك أصحاب المآرب السياسية والدعوات السياسية يريدونك أن تكون عبد لهم. ولذلك من تدبر طريقة الرافضة يعاملون أتباعهم مثل العبيد، حتى أنك يمكن لاحظتم الرافضة والصوفية وأصحاب الحركات، الرجل يقبل رجل الشيخ أو الكبير عنده، إيش في ذلة غير هالذلة؟ في عبودية غير هالعبودية؟ يجعلونهم عبيد لهم. حتى أنه وصل عند الصوفية أن الرجل لا يدخل على زوجته في ليلة زفافه حتى يدخل الشيخ على زوجته، ظنا منه أنه يبارك فيها، في عبودية غير العبودية هذه، احتقار. ونفسه الرافضة السيد حتى يبارك في زوجته السيد يدخلها، ومثله الجماعات الحزبية يجعلون أتباعهم عبيد لهم، ما هو عبيد لله عز وجل. ولذلك عندهم لا تعصي فتطرد، تطرد من الحزب، تطرد من الجماعة، المسألة حزبية. فمن وفق إلى اتباع الكتاب والسنة وكان من عباد الرحمن وفقه الله لكل خير. فأنا أنصح بالرجوع إلى هذا الكلام العظيم لابن القيم الذي نقله الشيخ عبد الرحمن في باب الدعوة إلى الله، باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، فهو من درر كلام ابن القيم، وكأنه يتكلم عن واقعنا اليوم. طيب، نقرأ المسائل الآن التي ختم بها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله الباب، كعادته يختم كل باب بذكر المسائل المستنبطة في آخر الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
استنبط الأدلة، دليل كل مسألة. دليلها: هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله طريق من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أي دعوة التي ذكرناها؟ الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة وإلى أن يعبد الناس ربهم، لا الدعوة إلى ربط الناس بهم وبأحزابهم وبأشخاصهم وبطلب الرئاسة. وإن سموا أنفسهم دعاء، اليوم بعض الدعاء يسمون أنفسهم ويعيش الدعاء إلى الله، لكن ما هو دعاء إلى الله؟ دعاء إلى جهنم، دعاء إلى أنفسهم لا إلى الله، نسأل الله السلام. نعم.
قال الثانية:
ولذلك من الخطأ يا أخوان أن نسمي هؤلاء الدعاء، قد يقال لهم لغة دعاء، دعاة على أبواب جهنم، دعاة بدع، لكن لا نقول دعاء إلى الله، لا نقول هؤلاء الدعاء إلى الله، لأن ليس دعاء إلى الله، هؤلاء دعاء إلى أحزابهم، دعاء إلى أنفسهم، دعاء إلى الدنيا. أما الدعاء إلى الله الذين يدعون الناس لعبادة الله وطاعة الله وطاعة رسول. لكن حاف تسميهم دعاء، نعم دعاء، أما الدعاء إلى الله لا ينبغي. نعم.
قال الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
الدليل: أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ما أدعو لحزب أو جماعة أو لفلان. نعم.
الثالثة: أن البصيرة من الفرائض.
دليل:
على بصيرة،
على بصيرة، والمراد بالبصيرة كما تقدم العلم. نعم.
قال الرابعة: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة.
من دلائل حسن التوحيد وثمرة التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. سبحان الله وما أنا من المشركين، تنزيه الله. نعم.
قال الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله.
دليل:
سبحان الله وما أنا من المشركين،
مفهوم الآية وسبحان الله وما أنا من المشركين، فدل على أن التنزيه من حسن التوحيد، مفهومه أن من أشرك من سب الله فهذا من قبح الشرك. نعم.
قال السادسة: وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك.
وما أنا من المشركين، وهذا تحقيق الولاء والبراء. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. نعم.
قال السابعة: كون التوحيد أول واجب.
كون التوحيد أول واجب، وفيه رد على من؟ على شاعرة الذين يقول أول واجب على المسلم التفكير والنظر أو القصد للنظر. لا، أول واجب هو التوحيد، أول واجب على المسلم أن يعرف التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وأيضا دليله حديث ابن عباس: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية لأن يعبدوا الله. أما أهل الكلام يقولون أول واجب على المسلم، أول واجب على المكلف التفكير أو النظر أو النظر أو القصد إلى النظر. نعم.
قال الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة.
دليل حديث معاذ ادعوهم إلى أن يوحدوا الله. حديث علي أيضا ادعوهم إلى الإسلام. نعم، المراد بالإسلام التوحيد.
قال التاسعة أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
لأن جاءت الرواية وضحت فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فدل على أن لا إله إلا الله المراد بها التوحيد. نعم.
قال العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها.
إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. فأهل الكتاب، وهو أشار إلى اليهود والنصارى هنا كلام محمد عبد الوهاب، من هم النصارى ومن هم اليهود في كلامه؟ قد يستنبط من كلامه أنه يريد النصارى واليهود. أهل الكتاب عموما، لكن في الكلام هنا شوف، قال أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها. من هم؟ مو المسلمون، النصارى. النصارى يجهلون لأنهم بنوا دينهم على الجهل، ضالين. أو يعرفها ولا يعمل بها، المراد بهم من؟ من أهل الكتاب اليهود، لأنهم مغضوب عليهم، لأنهم عندهم علم ولا يعملون به. نعم، كم باقي على ها؟ صار الوقت؟ نقف لهنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.